نستكمل في مزمور 90. والعدد الثالث عدد لم يكن في الحسبان. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم. أرجو أن نتوقف أو نتأمل في إصرار موسى في كلمة ارجعوا يا بني آدم، وكأنه في هذه الكلمة هناك نوع من الغيظ، كأنه ارجعوا يا بني آدم. إذن الفكرة الأولى هي من هو الله؟ والغريب أن موسى يقول أن هذا الإله هو الملجأ للإنسان، وأن بدون هذا الإله الذي يقول ارجعوا يا بني آدم، ارجعوا إلى الغبار. إذن ما هو أهم شيء يحدد من هو الإنسان بالنسبة إلى الله؟ هذا هو المفاجئ. عندما أراد أن يشير موسى إلى اتجاه الله نحو الإنسان، من هو الإنسان بالنسبة لله، بماذا بدأ موسى؟ ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم. هذه هي مكانة الإنسان كما يراها موسى، وهذا هو التعبير الصارخ عن مصير الإنسان. نلاحظ كلمة ترجع وتقول ارجعوا، ارجعوا، تصميم، تخطيط وقصد. الفكرة الرابعة في هذا المزمور: من هو الإنسان؟ البائسون والمساكين. بالغداة في عدد 5، أرجو في كلمة جرفتهم، جرفتهم كلمة وكأن الإنسان لا حول له ولا قوة، ليس له أي اختيار، هو ريشة في مهب الريح بالنسبة لله. جرفتهم بالغداة كعشب يزول، لا توجد أي قيمة باقية ومستمرة لهذا الإنسان، وهذا ما قرأناه في أشعياء 40 العدد 6. بالغداة كعشب يزول، أشعياء متأثر بموسى، متأثر بالناموس، بالتأكيد نفس الفكرة، العشب يزول، لا توجد أي قيمة باقية ومستمرة لهذا الإنسان. ثم الفكرة التالية لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. هذا هو الجانب الثالث في علاقة الله مع الإنسان، قصد وتدبير الله. قد فنينا بسخطك. هل الله يتوجه تجاه الإنسان بالسخط، بالغضب؟ أين المحبة يا رب؟ أين المحبة يا موسى؟ أين المحبة في هذا المزمور؟ هل تجتمع المحبة مع آية مثل لقد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا؟ أسألك أيها الإنسان الكنسي، أسألك أين المحبة؟ هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ماذا نريد أن نستمع له في كنائسنا؟ هل نريد أن نستمع لهذه الكلمات لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا البائسون والمساكين؟ البائسون والمساكين. يتوقف الله عند هذا؟ لا يتوقف. موسى يستكمل: جعلت آثامنا أمامك. معقول يا رب؟ أين الغفران؟ أسألك أيها الإنسان الكنسي، موسى لا يعرف الغفران. لا يعرف الغفران. أنا وأنت نعرف الغفران، هو لا يعرف الغفران. موسى منحرف، لم يعرف الله. كيف يجمع بين رحمة الله وغفران الله ويقول لرب الحياة: قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك؟ على ماذا يركز الله؟ هذا يؤكده موسى. الإنسان أسير الخطية، والله يراقبه. الله يراقبني عندما استيقظ في الصباح. هل سأخطئ؟ هل سأحفظ الوصية؟ يراقبني ويجعل خطيتي أمامي في ضوء وجهه. هل هذا يتعارض مع الغفران، مع الرحمة؟ أيها الإنسان الكنسي، اسأل موسى. أرجوك اسأل موسى. ثم الجانب الآخر، أفخرها تعب وبلية. هذا هو الجانب الخامس. ما نوع حياة الإنسان على الأرض؟ أفخرها، أفضل ما فيها، أفضل ما فيها. ده ليس أسوأ ما فيها. أفخرها، أفضل ما فيها هو تعب وبلية في رأي موسى، ليس في رأي الإنسان المسيحي. في رأي موسى أفخرها تعب وبلية، البائسون والمساكين. ثم لم يكتفي بهذا، ويقدم كلمة تخدمني، تخدمني للمرة القادمة. قدم لي هدية موسى، هدية هدية مريحة لنفسي، لأنها تؤكد لي لماذا الثمن التبعية. إن كنت أشك لماذا ثمن التبعية، فموسى قدم لي هدية، قدم لي الإجابة. الجانب السادس في العلاقة: فرحنا كالأيام التي فيها أذللتنا. هل الله يذل الإنسان؟ هل مشيئة الله أن يذل الإنسان؟ أسألك أيها الإنسان الكنسي، مشيئة الله أن يذل الإنسان؟ هذه كلمات تبع موسى لكن ليست تبعنا نحن. عندنا لاهوت مختلف. هذا لاهوت موسى، لكن ليس لاهوتي أنا في الكنيسة، ولا هو لاهوت العهد الجديد. لاهوت موسى ليس لاهوت العهد الجديد، هكذا يقولون لنا. أذللتنا، هذا هو الجانب السادس. ما هي خطة الله في حياة الإنسان ليحضره لعلاقة مع الله، ليحضره للخلاص؟ يقول موسى أذللتنا. ارجع يا رب، حتى متى وترأف على عبيدك؟ هذا كل ما يمكن أن يرجو الإنسان من الله، الرأفة. الرأفة تمنح للإنسان الأسير، السجين، الفاجر، المجرم. الإنسان الذي في الزنزانة محكوم عليه بالموت، ما الطريق الوحيد لكي ما يخرج من الزنزانة؟ يقول القاضي: الرأفة. هو لا يستحقها. نحن نستحق الخلاص، ونحن جالسين في مقاعدنا نقول: أنا أستحق الخلاص. موسى يقول: لا لا، أشكرك يا رب أنك أعطيتني لاهوت موسى وليس لاهوت هؤلاء. أشكرك، أشكرك أني مدين لك، مدين لك. ترأف على عبيدك، هذا كل ما يرجوه الإنسان من الله. الإنسان السجين، الأسير، النجس، الفاجر، الذي مصيره السجن أو الموت، ولا رجاء أمل له إلا الرأفة. الرأفة في العفو. ثم لا نتوقع أن نجد هذه الكلمة في مزمور 90. لمن يريد أن يقرأ المزمور، مفاجأة أخرى. موسى، وأسف للتعبير، هيجنني، أكاد أفقد عقلي. معقول يا موسى تأتي هذه الكلمة في هذا المزمور؟ ده كله رعب، ده كله إهانة للإنسان، ده يصور الله كوحش مفترس بلا رحمة. ترجع الإنسان إلى الغبار، وكأن هذا هو قصد الله الأول، التخطيط الأول. نعم، هذا هو التخطيط الأول لله بعد السقوط، تكوين ثلاثة، تعود إلى الأرض. قال أهل آدم تعود إلى الأرض التي أتيت منها، لا لن تعيش أكثر من 70 أو 80 سنة، لا تستحق أن تعيش في الأرض التي خلقتها. بعد كل ما قلت يا موسى تأتي في عدد 17 وتقول ولتكن نعمة الرب الرب إلهنا علينا. نعمة؟ معقول في مزمور 90 يا موسى تتحدث عن النعمة؟ نعم، لاهوت موسى لاهوت الله، وأي لاهوت آخر هو لاهوت الشيطان، وضعه في عقول البشر. ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا، إنها كلها النعمة، حتى وهو يرجع الإنسان إلى الغبار هناك النعمة. معقول؟ كل عمل يقوم به الله تجاه الإنسان هو عمل في النعمة، كلها النعمة، لأنه ليس لهذا المجرم الخاطئ الأسير رجاء إلا في نعمة الله. الغريب والمدهش بعد كل هذا الوصف المأساوي لاتجاه الله نحو الإنسان، الاتجاه الغاضب الساخط المهلك المرجع للغبار المتذكر للإثم، الغريب الغريب أن يتحدث موسى عن نعمة الرب إلهنا. إذن من هو الإنسان؟ رأينا في رؤيا 3، رأينا في مزمور 90، رأينا في أشعياء 40 إنه الإنسان البائس والمسكين. قبل أن نترك الجزء الأول من الإنسان البائس والمسكين، لا يمكن أن نتحرك للنقطة القادمة دون أن نتوقف أمام باسكال، بليز باسكال، 1623 1662 أحد أهم قديسي الكنيسة عبر التاريخ. بليز باسكال عاش 39 سنة فقط، تقريبا 20 سنة منهم في آلام جسدية فظيعة، ذاق الآلام. بليز باسكال في مقدمة لكتابه لبونسي أو اعترافات باسكال، وهو مترجم أيضا في الكلاسيكيات، في المقدمة الإنجليزية لهذا الكتاب قدمها واحد من أهم المفكرين في القرن العشرين، أوس جينيس، في النصف الثاني من القرن العشرين، أوس جينيس، وهو أحد تلاميذ فرانسيس شيفر. في تقدمتي للكتاب، أوس جينيس وهو يتحدث عن باسكال قال في نهاية مقدمة طويلة، قال: ونحن نقترب من باسكال أرجو أن نخلع أحذيتنا. اخلع نعليك أيها القارئ لأنك تقترب من أرض مقدسة. هذا ما قاله أوس جينيس عن باسكال. عندما أقرأ باسكال لا أعرف ماذا أفعل بنفسي، لا أعرف أين أذهب، ولا أعرف ماذا أفعل بنفسي. ماذا تريد مني يا باسكال؟ فأرجوك عندما تقرأ باسكال اقرأه على ركبتيك. واخلع نعليك. ما رأي باسكال في الإنسان البائس والمسكين؟ أقتبس من الغريب والمدهش أن يقوم الله بالاتحاد بنا. باسكال متعجب أنه كيف لله أن يدخل في علاقة مع أناس مثلنا. باسكال متعجب من الغريب والمدهش. هذا الرأي مبني، استكمل، هذا الرأي مبني على إدراك طبيعتنا الدنيئة الخسيسة. لن يعجبك رأي باسكال فيك وفي أنا إنسان في رأي باسكال دنيء وخسيس، وأمتلك طبيعة دنيئة وخسيسة. هذا رأي باسكال، وهذا رأي أوس جينيس الذي قال عندما تقترب من باسكال اخلع نعلك لأنك تدخل إلى أرض مقدسة. نستكمل. إذا تتبعت الإنسان وطبيعته عبر التاريخ بفكر واع ومتعلم، فسوف تدرك تماما بأننا في حقيقة الأمر منحطين وجديري بالازدراء. معقول يا باسكال؟ معقول يا باسكال؟ أنت متطرف. جديري بالازدراء لدرجة أننا غير قادرين حتى على استيعاب رحمة الله التي هي مستعدة لقبول أناس مثلنا. ماذا يقول باسكال؟ يقول: حتى نحن غير قادرين على فهم رحمة الله التي نتشدق بها في كل مكان. رحمة الله، رحمة الله. يقول باسكال: أنت أيها الإنسان لا تفهم حتى رحمة الله التي تتشدق بها، لا تفهمها، لا تعرفها. متفق معهم 100%. مما رأيته ومما سمعته ومن رؤيتي لنفسي أنا لست فاهما رحمة الله. نعم يا باسكال، أنت تشخص مرضي. ربما هو لا يشخص مرضك أيها المستمع لي، هو لا يشخص مرضك، لكنه يشخص مرضي. يستكمل باسكال: لأني أود أن أعرف بأي حق هذا المخلوق الحيواني، وسمى ذي أنيمال، وتحدث عني وعنك. مختل العقل يا باسكال، الإنسان مش حيوان، أنت مش عارف كده. الإنسان إنسان والحيوان حيوان. الله خلق الإنسان وخلق الحيوان ولم يقل للإنسان أنت حيوان. فكيف باسكال تقول ما لم يقله الله تقريبا؟ وافق وافق، لا توافق لا توافق. لأني أود أن أعرف بأي حق هذا المخلوق الحيواني، بمعنى المخلوق الذي حتى لم يصل لدرجة الحيوان، المخلوق الحيواني والذي يدرك حقيقة ضعفه. وأود أن أتوقف هنا أمام كلمة المخلوق الحيواني وأقول ما قاله سي.إس. لويس في كتابه The Problem of Pain، أن الحيوانات وكل اللاهوتيين والكتاب المقدس يقول الحيوانات تعاني منا، نحن سبب معاناة الحيوانات نتيجة للخطية ونتيجة ما نفعله في هذه الحياة. ما يقوله يتفق معه كل اللاهوتيين، كل المفكرين، وأولهم سي.إس. لويس. فأعتقد أنها حتى ربما شتيمة أن نصف الإنسان بأنه المخلوق الحيواني. ربما هي إهانة للحيوان. وأنا آسف، أنا آسف. الكتاب المقدس واضح، وبولس واضح في رومية 8 أن الخليقة تئن بسببنا، ويقصد الخليقة كل الخليقة الأخرى. لأني أود أن أعرف بأي حق هذا المخلوق الحيواني والذي يدرك حقيقة ضعفه وعجزه، كيف له أن يقيس حجم رحمة الله؟ هذا المخلوق يمتلك معرفة ضئيلة جدا عن من هو الله، ومعرفة سطحية عن من هو نفسه. فهذا الإنسان معناه أشرح أنه لا يمتلك معرفة بالله ولا يمتلك معرفة بنفسه. إذن ماذا يعرف الإنسان؟ في رأي باسكال لا يمتلك معرفة بالله ولا يمتلك معرفة حقيقية بنفسه. إذن ماذا يعرف؟ نستكمل مع باسكال واقتباس آخر: نحن مخلوقات تعيسة، ما يجعلنا متقلبين وضالين ومجروفين. نستعمل كلمة الراتك، ما يجعلنا متقلبين هو الإدراك الدفين بأن متعتنا وملذاتنا الحاضرة هي حقا مزيفة، وفي نفس الوقت نفشل في إدراك أن المتع والملذات التي نرغب فيها ونتوقعها في المستقبل هي أيضا عقيمة وفارغة. ماذا يقول باسكال؟ نقولها بطريقة دارجة: الإنسان مش عارف يعمل إيه بنفسه، لأنه في داخله إدراك إنه ما يسعى إليه اليوم من متعة ولذة هو مزيف، وما يتوقعه من متعة ولذة في المستقبل هو أيضا عقيم وفارغ. في داخله في أعماقه هو يدرك هذا، ورغم هذا يستكمل في البحث عن اللذة والمتعة والاستمتاع بالحياة. إنه من الزيف والخداع أن نعتقد أننا مخلوقات جديرة بالحب من الآخرين، أنه من غير المنطقي أن نتوقع هذا. غريبة هذه الفكرة، يعني باسكال بينتقدني لأني أتوقع الحب من إنسان آخر، هو ينتقد هذا التوقع، لا يعجبه هذا التوقع، يريدني أن لا أتوقع. من الزيف والخداع أن نعتقد أننا مخلوقات جديرة بالحب من الآخرين. إنه من غير المنطقي أن نتوقع هذا، لأنه إن كنا مولودين بأفكار معقولة ومنطقية ومعتدلة، أستعمل كلمة reasonable، إن كنا مولودين بأفكار معقولة نحو أنفسنا ونحو الآخرين، فلن تكون عندنا هذه النزعة الإنحيازية المنحرفة تجاه أنفسنا، ولكننا نولد بهذه النزعة الإنحيازية المنحرفة لأننا مولودين فاسدين ومشوهين. perverted، الكلمة اللاهوتية الهامة جدا، perverted التي اللاهوتية استعملها كل اللاهوتية لما نتحدث عن الإنسان في اللاهوت، في علم اللاهوت عندنا كلمة واحدة فقط، الإنسان is perverted، يعني مشوه ومعوج وفاسد. هذه كلمة لاهوتية هامة جدا في علم اللاهوت، الإنسان is perverted، فاسد مشوه معوج. أرجو أن نحفظ هذه الثلاث مرادفات. بالطبع أنا وأنت لا نرى أنفسنا هكذا، لسنا مشوهين ولسنا موجهين ولسنا فاسدين. الغريب أن باسكال يتحدث للكنسيين، على فكرة كثير من هذه المحاضرات أعطاها في داخل الكنيسة في دير من الأدير في دير مع رهبات. مسكين باسكال، مسكين، لا ينفعنا نحن المؤمنين، باسكال بتاع الناس الخطاة مش بتاعنا احنا. لأننا مولودين فاسدين ومشوهين. باسكال كتب هذه الكلمات، أرجو أن أتذكر، في 1600 قبل برونر وقبل جوديت وقبل تاكر وقبل شيفر وقبل أوسكينيس وقبل وقبل كل اللاهوتيين القرن 18 و19 و20. أهم عصر، أهم قرن في اللاهوت هو القرن 18 و19، أهم 200 سنة في اللاهوت المسيحي. وقرن 20 فقير فقير فقير، مفلس تقريبا بالمقارنة بالقرن 19 والقرن 18. إذا أردت أن تقرأ كتاب للاهوت أرجو أن تعود على الأقل للقرن التاسع عشر زي فريدريك جودرت. جون أوين 1600. جون أوين الجي آي باكر القرن العشرين، طبعا جي آي باكر نصف الثاني من القرن العشرين، وأقول للتاريخ حثي، سوري للتعبير، حثي جي آي باكر عشان يقدم جون أوين وكتاباته الشهيرة جدا، يقدمها للقارئ القرن العشرين. حفي باع هدومه، قضى عمره عشان يقدم جون أوين لنا، ولذلك قررت أن أقدم جون أوين للقارئ العربي المصري. باسكال استكمل الإنسان الأسير السجين البائس والمسكين. المتروك على قارعة الطريق يغرق في دمه في اتساخه. يقول باسكال صفة أساسية مميزة للطبيعة البشرية هي أنها تحب نفسها وفقط تعتبر نفسها. صفة أساسية مميزة للطبيعة البشرية. نتفق مع باسكال، أرجوك اتفق معه، أرجوك اتفق معه، أرجوك إن لم تتفق مع أي شيء آخر اتفق مع هذه العبارة، وإلا فأنت لا تفهم أي شيء عن أي شيء، لأن حتى العلمانيين the secular scientists يقولوا هذا، يقولوا أن الإنسان لا يمتلك حب طبيعي في داخله، لابد أن نفعل فيه شيء عشان نساعده أنه يحب. وبرونر يقول أنه الوصية، وصية الله تحب الرب إلهك وتحب قريبك، هذه الوصية تشير وتدل على فساد الإنسان، وإلا الله لم يقلها. أن الوصية هي الدليل على ضياع الإنسان، هذا ما يقول برونر ويقول اللاهوتية. صفة أساسية مميزة للطبيعة البشرية، طبيعتي وطبيعتك، هي أن تحب نفسها وتعتبر فقط نفسها. وحتى حبها لنفسها لا يجلب لها السعادة. توافق يا باسكال؟ أبدا محبتي لنفسي الأنانية عمرها ما جلبت لي السعادة، بالعكس تجلب لي الصراع والنزاع. وعدم الهدوء نيفر أبدا أبدا أهدأ وأنا أحب نفسي، لا يمكن أن أهدأ، هناك صراع داخلي عنيف وأنا أحب هذه النفس. بالطبع المحبة الأنانية، فلا أتلذذ بمحبتي لنفسي، بالعكس حتى حبها لنفسها لا يجلب لها السعادة، لكن ما عسى أن تفعل غير ذلك. بمعنى أن الإنسان أسير لا يستطيع إلا أن يفعل ذلك، أن يحب نفسه محبة خاطئة، لأن الفاسد لا يمكن أن يحب محبة صحيحة صالحة. إذن عندما أحب نفسي فهي محبة فاسدة مفزعة لا تسعدني ولا تشبعني. ما عساها أن تفعل غير ذلك، لأن النفس سيرة وسجينة، هذا ما يقوله باسكال. تستكمل، إنها تريد أن تكون عظيمة أي النفس، ولكنها ترى نفسها ضئيلة. تريد أن تكون سعيدة، ولكنها تجد نفسها تعيسة. تريد الكمال ولا تجد غير الخلل والنقص. البائسون والمساكين يطلبون ماء ولا يوجد، لا يوجد. Desperate، لا يوجد ماء. لا أنت تمتلك الماء ولا أنا أمتلك الماء. الإنسان التعيس. يستكمل باسكال بدون شك إنه شر أن يكون الإنسان مليء بهذه الأخطاء والمعوجات، ولكنه حقا شرا أعظم أن يكون الإنسان مليء بكل هذه ولا يدرك أو لا يريد الاعتراف بها. بهذا الاتجاه هو يضيف شرا فوق شره، وأيضا يضيف خداع النفس فوق شره. استعمل كلمة self delusion، خداع النفس. هناك ثلاث أنواع من الشرور. إذ الشر الأول أن يكون الإنسان مليء بهذا الفساد والإعوجاج. الشر الثاني أن يكون مليء بهذا ولا يدرك أو لا يريد الاعتراف. الشر الثالث هو أنه يدخل في رحلة اسمها خداع النفس. مصيبة فوق مصيبة وكارثة فوق كارثة. لماذا ثمن التبعية؟ البائسون والمساكين، هذا هو القسم الأول من الإجابة في كلمة البائسون والمساكين، لكن سوف نستكمل المرة القادمة. من هم فعلا البائسون والمساكين؟ ما قلناه هو نصف الإجابة، هناك النصف الآخر. أشكركم لاستماعكم.